إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى في كتابه مختصر صحيح مسلم، قال: باب في ذكر في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال. نعم، لا ما أخذنا باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. طيب، باب انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى في الإسراء. هذا هو. نعم، تفضل.
باب انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم.
لحظة. باب انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى في الإسراء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليه ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. إلى سدرة المنتهى. تقدم في حديث أنس الطويل، أنس بن مالك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق إلى آخره، قال: وعرج به إلى السماء الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة. وهناك قال: نعم، ثم ذهب إلى سدرة المنتهى. ثم ذهب إلى ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى. ثم ذهب بي، يعني من؟ جبريل عليه السلام ذهب بي إلى سدرة المنتهى. وجاء في الحديث الذي بالحديث الذي معنا أنه صلى الله عليه وسلم قال انتهي بي إلى سدرة المنتهى. انتهي بي هناك قال ذهب بي إلى سدرة المنتهى، ذهب بي أي جبريل، وبهذا قال انتهي بي بالبناء للمفعول، بناء المفعول يعني أن الفاعل غير معلوم، وهناك جاء بي البناء للفاعل قال ذهب بي أي جبريل، وهنا انتهي بي جاء بالفعل على صيغة البناء للمفعول لأن الفاعل معلوم، لأن جبريل رافق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة من مبتداها إلى منتهاها، هو الذي أتاه إلى المسجد الحرام بالبراق حيث كان في بيت أم هاني، في بيت أم أيمن، لا في بيت أم هاني، ثم أسرى به إلى بيت المقدس مع جبريل، ثم عرج به إلى السماء مع جبريل، وفي كل سماء استأذن جبريل، فتقول ملائكة في تلك السماء من؟ فيقول جبريل، يقولون من معك؟ فيقول محمد، فيقولون وقد بعث إليه، فيقول نعم. ففي هذا الحديث قال انتهي، وهناك ذهب قال ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، ثم قال ماذا؟ ولم يذكر أن جبريل توقف عند سدرة المنتهى. في حديث أنس لم يذكر أن جبريل توقف عند سدرة المنتهى، وفي حديث ابن مسعود ذكره بالبناء للمفعول قال انتهي بي. ما معنى انتهي بي؟ يعني الرفقة انتهت عند سدرة المنتهى وليست الرحلة، الرفقة وليست الرحلة، أما الرحلة استمرت فقد تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، لكن الرفقة انتهت هناك، فلم يعد جبريل يرافقه إلى ما فوق سدرة المنتهى، ما رافقه جبريل، لم يرافقه جبريل إلى ما فوق سدرة المنتهى، بل عرج النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره، عرج النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره وفي هذا الحديث قال وهي في السماء السادسة، وفي حديث أنس قال ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل وقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا إبراهيم وسيد انظار إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى. ثم ذهب إلى سدرة المنتهى. إذن في هذا الحديث أنها بعد السابعة، وفي حديث ابن مسعود قال وهي في السماء السادسة صرح. كيف نوفق؟ الجمع بين هذا وهذا هو أن نقول إن هذه السدرة، هذه الشجرة هذه السدرة في السماء السادسة كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم وتمتد فروعها حتى تتجاوز السماء السادسة وتدخل في السماء السابعة وتتجاوزها، فيكون أصلها في السادسة وفرعها يتجاوز السابعة، أن هناك قال ثم عرج بنا للسماء السابعة فاستفتح إلى آخره، قال بعد أن ذكر السادسة قال ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى إذن معظمها يكون أو أصلها يكون في السادسة ومعظمها يكون في السابعة وهي تتجاوز ربما إلى نهاية السابعة، وقد أظلت الجنة هذه السدرة. لا، هذا هو السبب الذي تسمى من أجله المنتهى، أن ينتهي إليها كل ما يعرج من الأرض، يعرج به من الأرض ينتهي إلى السماء السادسة، وكلما ينزل يهبط من فوق السابع من عند الله ينتهي إلى السماء إلى سدرة المنتهى، فيأتي من هو مأمور من الملائكة بتلقي ما هبط فيتلقاه هكذا. إذن هذا معنى وهي في السماء السابعة. طيب، قال عن ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود من يترجم لعبد الله بن مسعود؟ أريد واحد يترجم لعبد الله بن مسعود. نعم. طيب. له كم؟ نعم. اتفق. لا، ما نقول له في الصحيحين. لو قلت له في الصحيحين 64 تكون أنقصت. لماذا؟ لأنه ما اتفق عليه 64، وانفرد البخاري بكم؟ 21، ومسلم ب35. طيب، من فرد به مسلم 31، هذا في الصحيح ولا مو في الصحيح؟ طيب، ومن فرد به البخاري 21، في الصحيح ولا ليس في الصحيح؟ اجمع الاثنين يكون 56، هذا الذي نقول في الصحيحين، بل وهذا أيضا أقل، لأنه حتى المتفق عليه يكون في الصحيحين، لكن يعبر عنه بالمتفق عليه، متفق عليه. يعني لو قلنا في الصحيحين يشمل المتفق عليه ومن فرد به البخاري ومن فرد به مسلم، لأن كلها يقال عليها الصحيحين. لذلك التعبير الدقيق هو أن نقول اتفق الشيخان على 64 حديثا من أحاديث ابن مسعود 848، وانفرد البخاري 21 ومسلم 35. ونعم، وهو من كبار علماء الصحابة، أمره عمر على الكوفة وتوفي بالمدينة سنة 32 من الهجرة، عن بضع وستين سنة. قال نعم لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، انتهي به كما تقدم، انتهت الرفقة ولم تنتهي الرحلة، انتهت الرفقة، رفقة جبريل لهم ولم تنتهي الرحلة. قال وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به، ما يعرج به من الأرض، من ماذا؟ لا، ما الذي يعرج به من الأرض؟ الأعمال والأرواح، الأعمال والأرواح كذلك. أما الأعمال فالدواوين والكتب يعرج بها إلى السماء ويتبقى في السماء، وأما الأرواح فأما الروح الطيبة ويعرج بها إلى السماء السابعة، ويثنى عليها في كل سماء، يثنى عليها في كل سماء ويرحب بها. وأما النفس الخبيثة، الروح الخبيثة، فإنه لا يستفتح لها أبواب السماء، لا يفتح لها أبواب السماء. ولكليهما يقول الله عز وجل أعيد روح عبدي إلى قبره فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وروح المؤمن تنزل كأيسر ما يكون إلى القبر، وروح الكافر تلقى، تلقى من السماء. ولكن إذا كانت الأرواح تودع في الأرض في القبور، فماذا يجري وماذا يحصل لها عند أن تأرم هذه الأجساد وتصبح فتاة عظاما مفتتة؟ أين تكون الروح؟ هذا أمره عند الله وعلمه عند الله، وعلم عند الله. إلا أرواح الشهداء فقد جاء فيها النص أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة، وأما غيرهم فالعلم عند الله، والعلم عند الله. والشاهد والمهم من هذا والخلاصة من هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى. قال باب انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، انتهى قلنا انتهاء الرحلة، لانتهاء انتهاء الرفقة لانتهاء الرحلة، انتهاء كيف؟ أي انتهاء الرفقة لانتهاء الرحلة. قال إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، قلنا هذا هو الكتب، وأما الأرواح فلا تقبض إنما ترسل مرة أخرى. وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، وهي الأوامر والوحي من الله عز وجل، ف يتلقاه الملك المسؤول عن هذا أو الذي يأمره الله عز وجل بتلقيه. ثم قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما الذي يغشاها؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وتفسير القرآن أول ما يكون بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، ثم يأتي تفسير القرآن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، ثم يأتي تفسير القرآن قول الصحابة، ثم يأتي يعني بعد ذلك لإجماع أهل العلم. نعم. قال فراش من ذهب، فراش من ذهب، هذا هو الذي يغشى السدرة، قوله إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب أي يغشاها فراش من ذهب، وهو هذه الحشرات الطائرة الصغيرة الجميلة ذات الألوان الزاهية والتي تعيش على رحيق الأزهار، مفردها فراشة. ووقع في رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس عند النسائي أنه جراد من ذهب الذي يغشاها جراد، في هذه الرواية فراش، وهذا لا يضر لا يضر. قال البيضاوي نعم السلام، طيب نعم، قال البيضاوي وذكر الفراش وقع على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل يعني أعطي مثل عما يغشاها، لأن شأن الشجر أن يسقط عليها الجراد، الأصل أن الشجر الذي يسقط عليه من حشرات الجراد وشبه الجراد، وجعلها من الذهب لصفاء لونها وإضاءتها في نفسها، وهذا أقرب ما يكون إلى الجراد، يعني الجراد لونه قريب إلى الصفرة، لأن الجراد قريب للصفرة. ولكن كما قال البيضاوي أنه أن ذكر الفراش إنما وقع على سبيل التمثيل، ضرب المثال للمعهود الذي أعاده الناس. قال الحافظ ابن حجر يجوز أن يكون من الذهب حقيقة ويخلق الله فيه الطيران، قد يكون جراد من ذهب فعلا والله عز وجل يخلق فيه الطيران، هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، الله عز وجل على كل شيء قدير، الله عز وجل على كل شيء قدير. نعم. وتقدم في رواية ثابت عن أنس عند مسلم قال فلما غشيها من أمر الله تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيعها من حسنها، يعني هذه الشجرة لما ينزل عليها الوحي ليتلقبه الملك الموكل به فإنها يتغير حالها إلى حال حسن، حال حسنة جدا، حتى إن من أراد أن يصفها لا يقدر على وصفها لحسنها وجمالها. وجاء في رواية حميد عن أنس عند أحمد نحوه قال تحولت ياقوتا، تحولت ياقوتا. وفي حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم يغشاها الملائكة، يعني الشيء الذي يغشاها، وإذا يغشى السدرة ما يغشاها يعني من الملائكة كثرة ما يأخذون من أمر الله، الله يأمر ملك الجبال ويأمر ملك القطر ويأمر ملك الموت ويأمر ملك يعني كل ملك بما إن شاء الله عز وجل يأمره به، ولذلك هم يأتون إلى السدرة بكثرة ليأخذوا ما يوحي الله عز وجل إليهم. في حديث أبي سعيد الخدري عند البياقي على كل ورقة منها ملك، على كل ورقة منها ملك. تقدم لنا أن ورقها حجمه كأذان الفيلة وعدده كقلال هكا كالقلال، والقلال ضربوا بها مثل للعدد لأنها كثيرة. القلال التي استعملها الناس كثيرة جدا لا يحصي عدها إلا الله. قال نعم الأخت تسأل تقول ما معنى قوله وإليه وإليها يهبط وإليها ينتهي ما يهبط أو ما يهبط به من فوقها؟ قلنا أن هذا هو الأمر والوحي من الله، هو الذي يهبط به من فوقها من فوق السدرة، لأن الله عز وجل عال على خلقه، عال على عرشه بائن من خلقه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إن الله عال على عرشه بائن من خلقه، يعني غير مختلط به. والعرش سقف المخلوقات كلها، العرش هو سقف المخلوقات كلها التي أعلاها الجنة، التي أعلاها الجنة. فإن العرش ليس دونه إلا الجنة، العرش ليس دونه إلا الجنة. وهذا معنى وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، يعني من عندها هناك، يعني سدرة المنتهى هي الحد الفاصل، هي الحد الفاصل بين السماء السابعة وما فوقها. فلا أحد من الخلق يصعد فوق حد سدرة المنتهى، عندها يقف جبريل وسائر الملائكة، ما أحد يطلع. وما حملوه من الأرض من أعمال بني آدم، عند هذا الحد يقفهم ويصعد هذا العمل إلى الله. وأما الأرواح قلنا الروح المؤمنة تصل إلى السماء السابعة، وأما الروح روح الكافر فإنها ترد من عند أبواب السماء الأولى، كما قال عز وجل لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء. وأما ما وأما قوله نعم هذا قوله إليه إليه ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وأن الأعمال والأرواح، أما الأعمال فيقبض منها وتعرج إلى السماء، وأما الأرواح فأرواح المؤمنين تصل إلى السماء السابعة ثم تعاد بأمر الله إلى الأرض، وأما أرواح الكفار والمنافقين فإنها لا تنفذ من السماء الأولى، بل تلقى من عند السماء الأولى إلى الأرض. وأما قوله وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها، يعني من عند الله، وهذا يعني الأمر، الأمر والوحي، الأمر والوحي. نعم هذا معناه. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ما هي؟ الصلوات الخمس، متقدم لنا في حديث أنس أن صلى الله عليه وسلم لا زال يتردد بين ربي وبين موسى عليه السلام حتى جعل الله عز وجل الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، حتى جعل الله عز وجل الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة عملا، وأقرها لعباده 50 أجرا، 50 في الأجر. وهذا ما جاء في حديث عكس. وأما في هذا الحديث في حديث مسعود قال وأعطي خواتيم سورة البقرة، وأعطي خواتيم سورة البقرة. ما معنى أعطي خواتيم سورة البقرة؟ نعم، ها، أي ما معنى هذا؟ جاء تفسير هذا في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند أحمد المسلم سنن الصحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي، لم يعطهن نبي قبلي. فخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، من كنز تحت العرش. وأخرج أحمد أيضا بسند الحسن عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من كنز تحت. قال بعض المحققين كأن المراد أنه قرر له إعطاءه إياها، قرر له إعطاءه إياها، وأنها ستنزل عليه، وأنها ستنزل عليه، وإلا فهما لم تكن نزلتا بعد. لماذا؟ لماذا نقول هذا؟ هذا ذكرناه في اللقاء الماضي ولا ذكرنا السبب؟ ها؟ أقول هاتان الآيتان من أواخر سورة البقرة قوله وأعطي، يعني أعطي إقرار أنها إقرار وأنها ستنزل، وإلا لم تكن نزلت بعد. لماذا؟ ها؟ ما تذكر ما قلنا؟ طيب قولوا أنتم لماذا؟ الأخوات عندكن شيء؟ ما يبدأ أن عندهم شيء. طيب قلنا وأنا ما أذكر، أنا أذكر أني قلتها من قريب لكن لا أذكر في المسجد أو في غيره، ولعل يكون في مسجد آخر. على كل حال، لأن حادث الإسراء وقعت متى؟ لا، متى وقعت؟ كيف قبل البعث؟ قبل الهجرة. بكم؟ قبل الهجرة بكم؟ كم اللي يصير؟ قبل الهجرة ب3 سنين، بعد البعثة ب10 سنين، وقبل الهجرة ب3 سنين، وأسر به في السنة 10 من البعثة. طيب خذ مصحفا وافتح أول سورة البقرة بس، اقرأ ما كتب أعلى سورة البقرة فوق المربع مستطيل. فقط ما ذكروا أن في بعض المصاحف يذكرون. ما هي كلها؟ هي مدنية. على كل حال هي سورة مدنية. هي سورة مدنية بدلالة خلاص اجلس، نأخذ منكم الآن الدلالات على أنها مدنية. ما الذي يدل لنا على أن سورة البقرة مدنية؟ تعرف يا يوسف؟ تعرف أخوات؟ ما أحد؟ طيب من يقرأ لنا مطلع سورة البقرة؟ يلا أحتاج مصحف مطلع سورة البقرة. الذين يؤمنون ومن الناس حسب. من هم هؤلاء؟ المنافقون. والمنافقون أين كانوا؟ في مكة ولا في المدينة؟ هل في مكة منافقون؟ عهد مكة ما في منافقون، إما مؤمنون وإلا كافرون. طيب لماذا؟ لماذا لم يوجد العهد المكي؟ لماذا لم يوجد العهد المكي منافقون؟ أحسن. أما الجواب الأول لا، أما الجواب الثاني لأنه في المدينة كان هناك دولة وقوة ومنعة، فيخاف الناس ويظهرون الإسلام ويبطلون الكفر. لكن في مكة ما كان هناك قوة ولا منعة ولا دولة، فلذلك لم يكن هناك منافقون. منافقون يظهرون عند أن يكون المسلمين قوة ومنع شوكة، فيظهرون أنهم معهم وهم ليسوا معهم، كما قال الله عز وجل في سياق الآيات: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا إنا آمنا، وإذا خلوا الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن سجد. إذن هذا من الدلالات على أن البقرة إيش؟ مدنية، لأن المنافقون ما ظهروا إلا بالعهد المدني. لا، ما ظهروا إلا بالعهد المدني. العهد المكي ما كان فيه منافقون، لأن النفاق يقتضي أن يكون هناك قوة مؤمنة تخاف، فيظهر هؤلاء الخائفون ما يرضي هذه القوة. نعم. إذن هذه سورة مدنية، سورة مدنية. والإسراء كان في العهد المكي ولا لا؟ طيب إذن مدنية، مدنية. وبهذا نعلم بأن أعطي هنا بمعنى أقر أو قرر له إعطاء الناس، تنزل عليك يقينا. هذه الآيات من تحت، من كنز تحت العرش ستنزل عليك. عليك، تنزل عليك، لكن بعد حين العهد المدني. نعم. قال وغفر بصيغة الماضي مبنية للمفعول، والنائب عن الفاعل فيه هو المقحمات. طيب، لماذا قال وغفر؟ قال ماذا؟ وغفر لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا. لماذا قال غفر بصفة الماضي ولم يقل ويغفر؟ هذه فائدة هنا عظيمة. إذا عبر عن شيء يكون في المستقبل بالفعل الماضي فهذا دلالة على تحققه. نعم. وغفر يعني في المستقبل ويغفر، لكن عبر بالماضي لإرادة تحقق وقوعه، أنه سيقع. نعم. ولكن جاء في رواية عند النسائي بالمضارع ويغفر لمن لم يشرك. نعم. قال لمن لم يشرك بالله من أمته، المقصود به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهل هذا على التخصيص؟ يعني من لم يشرك من أمة موسى يغفر له أو لا يغفر له؟ كثير من أهل العلم يقولون إن هذه خصيصة لأمة محمد، فمن جاء يوم القيامة لا يشرك بالله شيئا يغفر الله له إكراما له بتوحيده، يغفر له بقية الذنوب، يغفر له بقية الذنوب. يدل على ذلك الحديث القدسي، ما جاء بالحديث القدسي من قول الله عز وجل: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لجئتك بقرابها مغفرة. لاحظ الحديث القدسي، قل يا ابن آدم في رواية لو لقيتني، في رواية لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لجئتك بقرابها مغفرة. إذن الشرك وعدمه هو الذي يكون الفاصل في مسألة غفران وعدم غفران الذنوب، ولكن هذا خاص بأمة محمد. وأما غير من الأمم والله أعلم، من ظاهر النص أن غيرها من الأمم السابقة أن المؤمن الموحد قد يؤاخذ، ولكن هذا كله يعني من تأويلات العلماء، وإلا فإن الله عز وجل قد أخبر كما في قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا في سائر الأزمنة والأمم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قد يشاء الله عز وجل لأمة محمد جميعا كما في هذا الحديث من أمته خصوصا، من أمته خصوصا. نعم. من لم يشرك بالله شيئا شيئا، هذه نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو إذا جاء في سياق النهي أو النفي أو النهي والاستفهام فإنها تفيد العموم، فإنها تفيد العموم. النكرة إذا جاء في سياق النفي أو النهي أو الأمر أو الاستفهام فإنها تفيد العموم. مثال النهي، نكرة في سياق النهي، نعم، من يعطينا مثال لنكرة في سياق النهي تفيد العموم من القرآن؟ أخوات ما لهن أقل مشارك اليوم. نعم نعم أحسنتم، لكن كنا نريد من القرآن. نعم. قول الأخت تقول لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله إله نكرة، وهي في سياق هنا النفي وليس النهي، طلبنا في سياق النهي ومن القرآن، كله موجود في القرآن. يقول الله عز وجل واعبدوا الله، نعم، لا هذا ليس نهي، نتكلم عن نقول عن نهي، نهي أن يصدر من أحد إلى أحد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا، هذا نهي لنا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، لكن ما في عندنا نكرة، نهي صحيح لكن ما في نكرة. ما قوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخر الآيات، هذا شيئا هنا نكرة، والسلام شيئا هنا نكرة في سياق ماذا، نهي أو نفي؟ نهي، لأن نقول ولا تشركوا، ولا تشركوا، نعم، وأما النكرة في سياق النفي من القرآن من قوله كما في آية الكرسي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، شيء هنا نكرة جاءت في سياق النفي، لا يحيطون، هذا ليس نهي هذا نفي، ينفي الله عز وجل إحاطتهم ولو بشيء أي شيء. أي وقوله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، شيء هنا نكر جاء في سياق النفي، ينفي الله عز وجل عن أي شيء أن يكون معجزا لله. ونكر في ونكر في سياق الاستفهام، قال عز وجل هل تحس من منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، هل تحس منهم من أحد، أحد هنا نكرة، في سياق الاستفهام هل، فإذا هي تفيد العموم، هل من خالق غير الله أيضا خالق نكرة؟ يأتي الاستفهام أي تفيد العموم، يعني ليس خالق إلا الله، يعني ليس خالق إلا الله. إذن شيئا هنا نكرة تفيد العموم، وهذا يعني أن الشرك لا يغفر قليل ولا كثير، هذا يعني أن الشرك لا يغفر قليل ولا كثير، وهذا يعني أيضا أن الشرك لا يعني هذا شرك أصغر. وبين أهل العلم خلاف، هل أصغر الشرك تكفره الأعمال الصالحة؟ أو لا بد فيه من التوبة؟ والظاهر الله أعلم أنه لا بد فيه من التوبة، إن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولم يفرق بين صغير بين أصغر ولا أكبر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. صحيح أن بعض العلم يقولون أن الشرك الأصغر لا يخلد في النار، لكن حديثنا في الغفران ليس في التخليد، ليس في التخليد. هذا الشرك الذي في الشرك الأصغر لا يغفره الله، كالأكبر لا يغفره الله إلا بتوبة. يدل على ذلك حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول من تسعر بهم، يقول عليه السلام أول من تسعر بهم النار ثلاثة رجل تعلم العلم ليقال عالم، وجاء رواية قرأ القرآن ليقال قارئ، ورجل تصدق ليقال جواد، ورجل جاهد ليقال شجاع أو جريء. فهؤلاء يؤتى بهم كانوا يقررون نعم الله عليهم فيقرون بها، فيسألهم الله ماذا صلاة فيها، فيقول العالم وقال القرآن علمت فيك، علمت فيك، علمت فيك، يعني علمت الناس من أجلك، وقرأت القرآن من أجلك، ويقال كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، ويقال للقارئ كذبت إنما قرأت ليقال قارئ، تعلمت القرآن ليقال قارئ، ويقال للثاني ماذا صنعت في هذا المال؟ يقول تصدقت فيك، يقال كذبت، إنما تصدقت يقال جواد، ويقال للثالث ماذا صنعت في هذه الشجاعة والقوة التي أعطاك الله عز وجل؟ فيقول ماذا؟ جاهدت فيك، ويقال له كذبت، ولكنك جاهدت، يقال شجاع وقد قيل، فيؤمر بهم فيلقون في النار أول من يلقى من الخليقة في النار. إذن هل هذا شرك أكبر أو شرك أصغر؟ هذا الرياء شرك أصغر، ليس كذلك؟ الرياء يقولون إنه شرك أصغر، نعم، لكن انظر مصيره، مصير الشرك الأكبر من حيث الغفران وعدمه، لكن من حيث الخلود في النار وعدمه اختلفوا فيه، فقالوا إذا صحب الرياء العبادة من أولها إلى آخرها أحبطها، وإذا صار ديدا الإنسان الرياء أحبط عمله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء، يذهب الرجل يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، لما يرى من نظر الناس إليه. إذن هذا الشرك الأصغر وهو خطير جدا ولا يستهان به. نعم. قال وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا. المقحمات، المقحمات، المقحمات اسم فاعل، اسم فاعل من الإقحام، أقحم يقحم أقحاما فهو مقحم، وهن مقحمات. والإقحام ما هو؟ الإقحام الإهلاك والإيراد، والتقحم الوقوع في المهالك. ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات، والمراد والله أعلم بغفرانها أنه لا يخلد، لا يخلد في النار، لا يخلد في النار بخلاف المشركين كما تقدم لكم. المشركين يخلدون، مشركين الشرك الأكبر يخلدون في النار، يخلدون في النار. وأما من أوله بأنه لا يعذب أصلا ولا يؤاخذ على الذنوب فهذا خطأ، هذا خطأ. يعني من قال بأن من مات لا يشرك فإنه لن يحاسب حتى يدخل الجنة مباشرة، نقول هذا خطأ، وهذا من عقيدة المرجئة، وهذه عقيدة الإرجاء. يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ها هكذا يقولون لا يضر. المرجئة ماذا يقولون؟ المرجئة ماذا يقولون؟ لا يضر مع الإيمان ذنب، بعكس الخوارج و لا، بعكس الخوارج ومن؟ لا لا لا، خوارج ماذا يقولون؟ أذان يكفرون صاحب الكبيرة، لكن ماذا يقولون في مسألة الإيمان؟ يقولون لا ينفع مع الذنب إيمان، لأنهم يكفرون، يقولون لا ينفع مع الذنب إيمان، ما دام هناك ذنب هذا الإيمان غير موجود، لذلك كفروا. يقولون أصحاب الكبائر كفار، وأصحاب الكبائر كفار. والمعتزلة يقولون هم كفار في الدنيا وفي الآخرة هم في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هم في الجنة ولا في النار، وهذا كله خطأ، هذا كله خطأ. والصواب أن المؤمن، المؤمن يقع منه الذنب، فإن وتكفره الصالحات. أذان، أذان، طيب نتوقف الأذان إن شاء الله.
And so on.
نعم. قال رحمه الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. غفر المقحمات، غفر يذكر ويؤنث. وقلنا المقحمات هي المهلكات، وأن المراد بهذا أن الله لا يخلدهم في النار كالمشركين، لا يخلدهم في النار كالمشركين، ولكن ربما عذبهم بذنوبهم ثم أخرجهم من النار إلى الجنة، ثم أخرجهم من النار إلى الجنة. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين، ليس جميعا، بعضهم يغفر الله عز وجل لهم ولا يعذبهم، كما قال سبحانه وتعالى: يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة أي يغفر لبعض الأمة المقحمات، وهذا يظهر على مذهب من يقول إن لفظة من لا تقتضي العموم مطلقا، وعلى مذهب من يقول لا تقتضيه في الأكبار وإن اقتضته في الأمر والنهي. ويمكن تصحيح على المذهب المختار، وهو كونها للعموم مطلقا، لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص، وهو ما ذكر من النصوص والإجماع كما قال النووي في شرحه على صحيح مسلم. قال الشيخ محمد آدم رحمه حفظه الله تعالى: والحاصل أن المراد بالأمة بعضهم، فيغفر الله تعالى لبعض الأمة جميع ذنوبهم صغائر وكبائر الموبقات ما عدا الشرك، لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبعض الأمة هم الذين شاء الله تعالى يغفر لهم جميع ذنوبهم، والله تعالى أعلم. وهناك مسائل تتعلق بهذا الحديث، منها فوائد هذا الحديث، ومن هذه الفوائد المستخلصة من هذا الحديث بيان محل سدرة المنتهى، وأنها في السماء السادسة، وما جاء من الروايات بأنها في السابعة يفسر بأن أصل السدرة في السادسة وفرعها في السابعة، وفرعها في السابعة. ومن هذه الفوائد المستخلصة من هذا الحديث بيان معنى قوله سبحانه: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قلنا جاء في روايات أو في التفاسير يغشى بمعنى من الجمال والبهاء، لما ينزل عليها من أمر وحي الله، ويغشى فراش من ذهب أو جراد من ذهب، أو تغشاها الملائكة وأنه على كل ورقة منها ملك. ومنها من هذه الفوائد المشخصة من هذا الحديث بيان ما أكرم الله تعالى به حبيبه صلى الله عليه وسلم، حيث أعطاه هذه الخصال الثلاث وفضله بها عن سائر الأنبياء، فضله بها عن سائر الأنبياء، كما قال في حديث أبي ذر عند أحمد: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي، لم يعطهن نبي قبلي، وليس بعده نبي، والمتلخص أنه لم يعطهن نبي قط ولا نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها بيان فضل الصلوات الخمس حيث فرضت في المحل الأعلى خلاف سائر الفرائض، فإن سائر الفرائض من صيام وزكاة وحج وغير ذلك فإنما فرضت عن طريق الوحي على الأرض بواسطة الملك جبريل، أما الصلاة فإنها فرضت في السماء من المحل الأعلى، ولم يكن جبريل هو من حمل الأمر بها. ومنها بيان فضل خواتيم سورة البقرة، وقد جاءت عدة أحاديث في بيان فضائل هذه هاتين الآيتين من آخر البقرة. من هذه الأحاديث ما أخرجه الشيخان عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. وقيل معنى كفتاه، قيل كفتاه ما أهمه، وقيل كفتاه ذكره الذي نام عنه، وقيل غير ذلك. ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، أو يقول أبو مسعود البدري، أن جبريل نزل، يقول: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا عن صوتا من فوقه فرفع رأسه فقال، أي جبريل القائد: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، لم يفتح في الزمن الماضي أبدا إلا اليوم. فنزل منه ملك، نزل من ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم يعني الملك وقال: أبشر بنورين أوتيتهما. ملك وصل الله عز وجل بهذه البشارة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أبشر بنورين أوتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، إلا أعطيته معناه إلا جاءك ما فيه من الخير والبركة. ومنها من هذه الأحاديث تدل على فضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة ما أخرجه الترمذي بإسناد حسن عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرأن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. انظر إلى هذا الحديث العظيم. ثلاث ليال كل ليلة مرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وصحيح الحاكم على شرط مسلم. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام. طيب، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة. إذن آيتان الآيتان كتبتا قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ولا يقرأن في دار، يعني في بيت، ثلاث ليال. كثير من الناس يستصعب ما جاء في الحديث الآخر، القول صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. هذا أمر أسهل من ذلك، آيتان من آخر البقرة يقرأ بهما الإنسان ثلاث ليال في بيته فتتنحى عنه الشياطين ولا تقرب. فهل يترك الإنسان قراءة هذه الآيات الثلاث في ليلة من ليالي؟ أولا هما آيتان ويشهر قراءتهما، فلو جعل الإنسان قراءتهما كل ليلة سواء عند النوم أو قبله بقليل أو بعد المغرب إذا رجع بيته أو بعد العشاء فيقرأ هاتين الآيتين وهما من قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انظر الختم كيف ختمها بدعوة: فانصرنا على القوم الكافرين. والشياطين كفار، ما تسأل الله أن ينصرك عليهم. ونبيك صلى الله عليه وسلم يؤكد لك نصرك عليهم إذا قرأت بهاتين الآيتين ثلاث ليال في البيت. فلا تترك قراءة هاتين الآيتين أبدا في بيتك، لا تتركها أبدا. مدة ثلاث أيام ما يقرب الشيطان، لكن أنت على كل الليالي كل الليالي. قال: ومنها من الأحاديث الواردة في شأن هاتين الآيتين أو مما ورد فيها بيان ما أكرم الله تعالى بهذه الأمة، حيث إنه يغفر لها المقحمات غير الشرك، وهذا فضل من الله تعالى عظيم، وهو رب عظيم كريم سبحانه. فعلى الإنسان أن يستزيد من الخير وأن لا يتقال منه، خصوصا وأن الخير ميسر سهل، كما قال الله عز وجل عن القرآن: وهو الخير كل الخير ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعلى الإنسان يستزيد من هذا الخير ولا يتقال ولا يتركه، فإنه خير عظيم. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يغفر لهم المقحمات، ممن يغفر لهم المقحمات ويعفو عنهم السيئات ويكرمهم بدخول الجنات هم ووالديهم وأولادهم وأزواجهم وذرياتهم، إنه على كل شيء قدير وهو سميع مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.